إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن رمضان شهر عظيم، فضائله عديدة وعوائده حميدة، وأعظم فضائله على الإطلاق أنه أنزل فيه القرآن، وإن كان مشهورا بأنه شهر الصيام، ولكن ما جعل الصيام عباد الله إلا شكرا لله تبارك وتعالى على نزول القرآن في هذا الشهر. فأعظم فضائل هذا الشهر نزول القرآن، والصيام إنما جعل شكرا لهذه النعمة العظيمة. لما نجى الله تبارك وتعالى موسى وقومه من فرعون وقومه يوم عاشوراء، فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى، فكيف بنعمة نزول القرآن؟ فشكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فنحن نصوم هذا الشهر. والعلاقة وطيدة والرابطة قوية بين الصيام والقرآن، بين الصيام والقرآن. فما جعل الصيام إلا من أجل أن ينفسح القلب لقراءة القرآن وتفهمه وتدبره، وقد دلت الأدلة على ذلك، على هذه العلاقة القوية بين الصيام والقرآن. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الصيام. فاشتملت هذه الآية على العلاقة القوية بين القرآن والصيام، فإن القرآن نزل في شهر رمضان الذي هو شهر الصيام، أنزله الله تبارك وتعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر التي هي من رمضان، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فنزل القرآن كله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، ثم كان بعد ذلك ينزل بحسب الوقائع، فينزل جبريل الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. وقال أصحاب السيرة أن القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل في غار حراء كان ذلك أيضا في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهذه أعظم النعم، أعظم النعم عليك يا عبد الله أن هداك للإسلام. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما آية أن القرآن هدى، فقال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وقال سبحانه: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وامتن الله تبارك وتعالى على أنبيائه بأن هداهم، فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والإنسان إذا مات جوعا فنهاية أمره أنه يموت، وإذا لم ينصر في هذه الدنيا فنهاية أمره أنه يقتل والكل ميت. وإنما المصيبة الكبرى أن يحرم الإنسان الهداية، المصيبة الكبرى أن يحرم الإنسان الهداية. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصيبة الكبرى هي مصيبة الدين، أن يضل الإنسان عن الصراط المستقيم، أن يضل الإنسان عن الصراط المستقيم. ولذا أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعوه فرضا كل يوم 17 مرة بالهداية، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم هدى للناس وبينات من الهدى. فمن اهتدى بالقرآن هداه الله تبارك وتعالى، وبينات من الهدى والفرقان، فرقان على أهل الباطل. فتنزل الآيات التي تدمغهم وتدمغ باطلهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن الأدلة على العلاقة القوية بين الصيام والقرآن ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ ليس جودا بمال، ليس جودا بطعام، وإنما جود بالقرآن. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وذلك أن القرآن هو أصل الجود والعطاء، وأي عطاء غير مؤسس وأي عطاء غير مؤسس على القرآن فهو هباء منثور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومن هذه الأدلة ما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، فالصيام والقرآن هما الشفيعان يا عباد الله. فكما نهتم بالصيام نهارا فلنهتم بالقيام ليلا، كما نعتني بالصيام نعتني بالقيام، لأنك في القيام تسمع القرآن، تسمع كلام الله تبارك وتعالى الذي هو رأس السعادة في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأدلة أن كل من الصيام والقرآن مطردة للشيطان، فإنه في رمضان تصفد الشياطين أي تقيد، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن هذه الأدلة أن رمضان هو شهر التقوى، وأن القرآن هو كتاب التقوى. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومن هذه الأدلة أن كل من الصيام والقرآن سبب للمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان صام وقام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هذه العلاقة يا عباد الله أن كل من الصيام والقرآن قوة في البدن ناشئة عن قوة القلب، فإن من كان صواما قواما فإنه يكون من أقوى الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام داود، قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيامه. وذكر قيامه وصلاته فقال: وأفضل الصلاة صلاة داود، أي قيام الليل، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكان لا يفر إذا لاقى، إذا لاقى عدوه لا يفر، لأنه كان صواما قواما. ومن هذه العلاقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق حفصة جاءه جبريل وقال له راجعها فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. فعادت إلى منزلتها من كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام والقيام. ألا فاتقوا الله عباد الله، وانتهزوا هذه الفرصة التي نحن فيها في شهر الصيام، اغتنموها في قراءة القرآن وفي تدبر القرآن وفي تفهم القرآن، فإن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كان الأمر كذلك فلنعتز بالقرآن، فإن فيه شرفنا. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس: فيه شرفكم، هو كلام ربنا. وإذا كان القرآن كلام ربنا فمن ذا الذي يحيط به وصفا؟ كلام الله تبارك وتعالى. وللأسف اتخذ كثير من الناس القرآن مهجورا، وساروا يستحلون ويطمئنون إلى أحاديث الناس، وأما إذا جاء القرآن فيسقل عليهم. وذلك بسبب ذنوبنا يا عباد الله. فلنغتنم رمضان في التوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى ننتفع بالقرآن، حتى ننتفع بالقرآن. القرآن الذي هو أحسن الحديث، القرآن الذي من قرأ منه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. القرآن الذي يزداد به الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن الذي هو سبب الخشوع والدموع. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ضرب الله فيه الأمثال لنعقل، وأمرنا بتدبره لنربح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أنفع الأشياء للعبد في معاشه ومعاده تدبر القرآن، تدبر القرآن وجمع القلب على معرفة معاني آياته. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا الهدى فيه هداه الله إلى طريق الحق. وقال ابن جرير الطبري: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يتلذذ به. وقال ابن هبيرة: من نكائد الشيطان تنفير العباد عن تدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك
ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتلوا القرآن يا عباد الله واجتمعوا على قراءته ومدارسته كما كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. وأصلحوا القلوب فإن الذكرى لا تنفع إلا من كان له قلب، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واغتنموا الأوقات المباركة بعد صلاة الفجر وقبل الصلوات المكتوبة وفي أيام الاعتكاف، واعكفوا على تدبر القرآن ومعرفة معانيه. والذي لا يعلم يسأل من يعلم، كما قال ابن عون رحمه الله: ثلاثة أحبهن لنفسي ولأصحابي، هذا الكتاب أن يتعلموه وأن يسألوا الناس عنه، وهذه السنة أن يتعلموها وأن يسألوا الناس عنها وأن يدعوا الناس إلا من خير. وأيضا تتأدبوا بآداب تلاوة القرآن، فتتلو القرآن على طهارة، وتستعيذ، وتبدأ بالبسملة وغير ذلك من آداب القرآن. وانتهزوا الفرصة مرة أخرى عباد الله في شهر الصيام، وأفسحوا المجال للقرآن، فإنه بالصيام تضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعند الصيام تضيق مجاري الدم فينفسح المجال لمعرفة كتاب الله تبارك وتعالى. هذا عباد الله. وهذه الدولة المباركة دولة الإمارات حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، قد أولت عناية فائقة وكانت سباقة في العناية بكتاب الله تعالى، فأنشأت مراكز التحفيظ وحلقات التحفيظ في المساجد، ورصدت الجوائز لحفظة القرآن، وطبعت من المصاحف ما لا يعلم عدده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعزهم لخدمتهم كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد، ونائبه وولي عهده، وسائر حكام هذه البلاد، وسائر حكام المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم أسبغ على بلاد المسلمين أمنا وسلاما. اللهم ارحم شهداء الوطن، وأسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.